بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يهدي بفضله ويضل بعدله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونبدأ درسنا في الفقه في حاشية الروض المربع، ونبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق، وكنا قد وصلنا إلى باب زكاة النقدين يعني الذهب والفضة. باب زكاة النقدين أي الذهب والفضة، وحكم المصوغ منهما من الذهب والفضة أيضا، والتحلي بهما، هل عليه زكاة أو ما عليه زكاة، هل يجوز التحلي بهما أو لا يجوز، وهل هو خاص بالنساء أو لا. نعم، حكم المصوغ منهما والتحلي بهما وما يتعلق بذلك، وهما الأثمان، يعني كل نوع الذهب والفضة له قيمة ثمنية. الأثمان، لهذا عبر عنها بالأثمان، بالأثمان، لأنه غير الذهب والفضة، القروش من المعدن من النيكل أو الفلوس من النحاس، إذا سقطت يعني العملة أصبح لا قيمة لها، لكن الذهب والفضة لو سقطت العملة فالذهب والفضة مثمن، له ثمنية، قيمة ثمنية. قال وهما الأثمان فلا تدخل فيهما الفلوس، لأن الفلوس عادة من النحاس، فلس، ولو كانت رائجة، يعني لو كانت الفلوس رائجة بسبب يعني قوة الدولة التي تروج هذه السكة. والأصل في زكاة النقدين الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وفي الصحيحين ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها والعياذ بالله، إلى آخر الحديث. أيضا الغنم والبقر والإبل ذكرت في الحديث. واتفق أئمة الفتوى بأن المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته، أما ما أخرجت زكاته فليس بكنز، ولو كان يعني آلاف الكيلوات، ما دام تؤد زكاته فليس بكنز. قال اتفق أئمة الفتوى بأن المراد بالكنز يعني المتوعد عليه يكنزون الذهب والفضة هو الذي لا تؤدى زكاته. المراد بالكنز المذكور في الحديث بالقرآن والحديث كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤدى زكاته، وما أخرجت منه الزكاة فليس بكنز. ما أخرجت منه الزكاة فليس بكنز. والكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض، سواء كنزه في بطن الأرض أم على ظهرها؟ وقال الشيخ وغيره، يعني الشيخ الإسلام بن تيمية وغيره، دل القرآن والحديث على إيجاب الزكاة في الذهب كما وجبت في الفضة، وحكى الإجماع غير واحد ممن يحكي الإجماع، وسمي بالنقدين للأخذ بهما والإعطاء، يعني يؤخذ بهما بضاعة ويعطى بهما أيضا بضاعة، للأخذ بهما والإعطاء أو لجودتهما أو لإخراج الزيف منهما. يعني ثلاثة أقوال في تسمية الذهب والفضة بالنقدين: إما للأخذ بهما والإعطاء، أو لجودتهما، لأنه معدن نفيس وجاء معادن أخرى مثل البليتين أي نعم أغلى منهم، أو لإخراج الزيف منهما، لكن الكلام على الذهب والفضة. قال: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفاقا، يعني الأئمة الأربعة قالوا بذلك، إذا بلغ الذهب 20 مثقالا وجبت هذا نصاب الزكاة فيه. أي نعم. وذكر ابن المنذر من علماء الذين ينقلون الإجماع من علماء المالكية والشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما أن الزكاة تجب في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم، وأنه قد حكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك، وما حكى خلافا إلا عن الحسن البصري. وأما ما دون 20 فقال الشيخ وغيره: إن لم تكن قيمته 200 درهم فلا زكاة فيه بالإجماع، وإن كان أقل من 20 وقيمته 200 درهم ففيه الزكاة عند بعض العلماء من السلف. فإن كان أقل وعنده ذهب أو عرض تجارة أكمل به بلا نزاع. يعني الإنسان ينبغي أن يحتاط ويخرج الزكاة حتى يخرج من العهدة ويبري ذمته ويخرج من الخلاف، إذا كان عنده ذهب أو فضة. أي نعم. حتى ولو لم تكن يعني عملة دارجة. قال: وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي، عندنا نصاب الذهب 20 مثقالا أو 20 دينارا، ونصاب الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي بلا نزاع، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر والشيخ وغيرهم. إذا بلغ الذهب 20 مثقالا والفضة 200 درهم زكاتها ربع العشر منهما، ربع العشر يعني 2.5%، 2.5% إجماعا، يعني بإجماع المسلمين، مضروبين أو غير مضروبين. إيش معنى مضروبين؟ يعني ضرب سكة مثل الجنيه تدمغ عليه الدولة، سكة يتبادل، يعني يباع به ويشترى. أي نعم، يشترى بضائع. أو غير مضروبين يعني سبائك. والحول شرط إجماعا كما تقدم، يدور عليه الحول بعد استقراره في ملك المالك، لا بد أن يتم عليه الحول، يعني من شروط وجوب الزكاة. قال: لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعة أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، من كل 20 مثقالا يأخذ نصف مثقال، رواه ابن ماجه. وعن علي نحوه، رواه سعيد والأثرم، سعيد بن منصور والأثرم من علماء الأثر من علماء الحد. وفيه وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا، ففيها نصف دينار، دينار يعني بمقدار المثقال يعني. ها اي ميزان اليوم يعني، كانوا الفضة لما كانت فضة يقولون 58 أو فوق 50 نصاب. الآن ريال الفضة بكم يباع بالورق؟ يمكن تبلغ قيمته إلى 500 ريال، 600 ريال. فإذا كان عندك 500 ريال يعني أظن أنها بلغت نصاب ودار عليها الحول واستقرت في ملكك، تدفع فيها ربع العشر، هو قيمته هنا يعني. وهو قد كنزها، كنزها عنده يعني حلي، حلي أي يجي، يجي الكلام على المصوغات، هل فيها زكاة أو ما فيها زكاة، مسألة خلافية. وأهل الحديث والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يوجبون في الحلي الزكاة، يذهب، يذهب إلى الصائغ ويزن هذا الحلي ويخرج ربع عشره يعني من غيره إن شاء. على كل حال لا تسألوا عن أشياء. أي نعم، إذا كان يعني مفرطا لم يسأل فيلزم، وإذا لم يكن مفرطا ولا معرضا، على كل حال ما جهله مع أنه لم يكن مفرطا ولا معرضا أرجو أن يكون عفوا. نعم، من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه. وعن علي نحوه، رواه سعيد والأثرم. وفيه وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا، ففيها نصف دينار يعني ربع العشر، لأن 10 فيها ربع دينار، 20 فيها نصف دينار. أي نعم، إذن ربع العشر. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب، ولا في أقل من 200 درهم صدقة، رواه أبو عبيد وغيره. وقال النووي وغيره: المعول فيه على الإجماع، وليس في الأحاديث الصحيحة تحديد كالفضة، يعني ليس في الأحاديث الصحيحة تحديد لنصاب الذهب كالفضة، أما الفضة حددت 200 درهم، ولكن أجمع من يعتد به في الإجماع بذلك. إذن الحجة الإجماع، إجماع المسلمين حجة. وتقدم أنها لم تتغير المثاقيل في جاهلية ولا إسلام، المثاقيل لم تتغير، يعني الآن ضبط أكثر بالجرام، الجرام ما يتغير، عالمي أصبح، فتقاس بالجرام، الصاغة يعرفون مقدار النصاب بالجرام. اي نعم، والجرام أصبح الآن يعني ميزان عالمي، أو اي نعم، أو مثقال عالمي. نعم. قال: وحديث أنس مرفوعة في الرقة ربع العشر، رقة الفضة، في الرقة ربع العشر، متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. وفيهما في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون 5 أواقٍ صدقة. ولمسلم عن جابر نحوه. قال ابن عبد البر وغيره: فيه إيجابها في هذا المقدار، 5 أواق الأوقية. أي نعم، على كل حال 5 أواق هي 200 درهم تقريبا، ونفيها عما دونه. وقال الشيخ وغيره: وهو نص على العفو فيما دونها، فيما دون 5 أواق. وإيجاب لها في الخمس فما فوقها، وعليه أكثر العلماء، وذكروه مذهب الأئمة الثلاثة، يعني الأئمة الثلاثة لهم مالك والشافعي وأحمد، أبو يوسف ومحمد من تلاميذ أبي حنيفة، لكنهم خالفوا شيخهم حين بلغهم من الحديث ما لم يبلغ شيخهم، ولهذا أصبح لهم يعني مذهب يحكى خلاف ما ينسب للإمام أبي حنيفة. وأبي يوسف ومحمد وأبو يوسف وغيرهم، يعني هذا مذهب الأئمة الثلاثة، وأبي يوسف ومحمد وغيرهم. محمد بن الحسن يعني جاء وروى الموطأ عن مالك، ويذكر عنه أو عن أبي يوسف قال: لو أدرك أبو حنيفة ما أدركنا لتغير رأيه. وهذا حسن ظن بالإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأنه لا يظن به مخالفة الحديث إذا بلغه، إذا صح عنده الحديث وصح معناه لا يخالفه، وليس له قصد في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر بهذا رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا يكتب بمداد الذهب، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم أثبت رفع الملام عن الأئمة الأعلام في اختلافهم، وأنه اختلاف تنوع واختلاف اجتهاد، وليس اختلاف مضادة، وليس منهم واحد يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وحكاه الموفق، يعني ابن قدامة في المغني، عنهم، عن هؤلاء، عن الأئمة الثلاثة وأبي يوسف ومحمد، ونعم، وحكاه الموفق عنهم وعن علي وابن عمر، وقال: ولم يعرف لهما مخالف. علي وابن عمر من الصحابة، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة، فكان إجماعا. وفي الصحيح وغيره: فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس في، يعني 90 درهم و100، 90 و100 درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، كما في الحديث: لا يشاء صاحبها. ولأحمد وغيره عن علي وغيره نحوه. وفي رواية: وليس فيما دون 200 زكاة. وقال البخاري: كلاهما عندي صحيح، والزيادة فيهما بحسابه، والأوقية 40 درهما بلا نزاع، 40 درهما في 5 أواق 200 درهم. أي نعم. وبالمثاقيل 140 مثقالا، والرقة بكسر الراء وتخفيف القاف الفضة الخالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة، تسمى رقة، قيل أصلها الورق فحذفت الواو، ما هو الورق، الورق يعني الفضة، فحذفت الواو وعوض عنها الهاء الرقة. نعم. قال: والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه 6 دوانق بكسر النون وفتحها، دوانق ودوانق، والكسر أفصح، دوانق، ولهذا يقال دانق. أي نعم. 6 دوانق، الدرهم 6، صرفه 6، يعني 6 دوانق. أحيانا يقول: لا أعطيك ولا دانق، يعني مثل ما نقول هلل. أي نعم. والكسر، أجمع أهل العصر الأول على أنه 6 دوانق، فالدانق سدس درهم إسلامي، وكانت الدراهم في الجاهلية مختلفة، بغلية 8 دوانق، وطبرية 4 دوانق، وفي الإسلام 6، يعني وسط بين 8 و4 6، الدرهم الإسلامي 6 دوانق، وأجمع أهل العصر الأول عليه على 6. وقال القاضي وغيره: لا يصح أن تكون الدراهم والأوقية مجهولة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه إلى زمن عبد الملك، وقد وجبت الزكاة في أعداد منها، وتصح بها المبايعات والأنكحة كما في الأخبار الصحيحة. نعم، كانوا يمهرون العروس 400 درهم مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يزد على 400 درهم. الله المستعان. نعم، وتصح بها المبايعات والأنكحة كما في الأخبار الصحيحة، وإنما معنى ما نقل أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام، وعلى صفة لا تختلف، فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه، فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم، قال الزركشي، فصار عدلا بين الصغير والكبير، ووافقت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرهمه الذي قدر به المقادير الشرعية. يعني سد الدوانق وافقت يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرهمه الذي قدر به المقادير الشرعية. واختار الشيخ وغيره أنه لا حد للدرهم والدينار. الدرهم آخره هم، والدينار آخره نار. الله المستعان. نعم، والمتلهف على الدنيا بين الهم والنار. الله المستعان. يعني وافقت. نعم، فلو كان 4 دوانق أو 8 خالصة أو مغشوشة إلا درهما أسود عمل به في الزكاة والسرقة وغيرهما، لأن نصاب السرقة 3 دراهم. إذا سرق ما يعادل 3 دراهم من حرز مثله قطعت يده. أي نعم، هذه اليد التي تودى بخمسمائة يعني ذهب، فكيف إذا يعني في 3 دراهم تقطع، لأنها خانت فأصبحت رخيصة، أصبحت لا قيمة لها لما خانت، لكن لما كانت أمينة كانت ثمينة. أي نعم، عمل به في زكاة السرقة وغيرهما. وقال نصاب الأثمان هو المتعارف في كل زمن من خالص ومشوب وصغير وكبير، ولا قاعدة في ذلك. قال في الفروع، ومعناه أن الشارع والخلفاء الراشدين رتبوا على الدراهم أحكاما، فمحال أن ينصرف كلامهم إلى غير موجود ببلادهم أو زمنهم، لأنهم لا يعرفونه ولا يعرفه المخاطب، ولا يراد ولا يفهم، وغايته العموم، فيعم كل بلد وزمنه بحسبه وعادته وعرفه. أما تقييد كلامهم واعتباره بأمر حادث خاصة غير موجود ببلادهم وزمنهم من غير دليل، كيف يمكن؟ يعني تقدير الدرهم على وقت النبي صلى الله عليه وسلم بدرهم ليس معروفا في زمنه، هذا غير معقول، بل هو معروف في زمنه. أي نعم، وهو الذي استقر عليه الدرهم الإسلامي. وقال أحمد، قد اصطلح الناس على دراهمنا ودنانيرنا هذه لا اختلاف فيها، والعشرة من الدراهم 7 مثاقيل إجماعا، والمثقال في الأصل مقدار من الوزن أي شيء كان، ثم غلب إطلاقه على الدينار، والمثقال وزنه 72 حبة من حب الشعير الممتلئ. إجماع 72 حبة من حب الشعير الممتلئ، هذه مثقال، تعتبر مقياس للمثقال، غير الخارج عن مقادير حب الشعير غالبا. والآن يعني الصاغة وأهل الذهب يعرفون مقدار النصاب بالجرام. قال، فالدرهم نصف مثقال وخمسه، وهو 50 حبة، وخمس حبة شعير، من المتوسط مساحة 6 شعرات من شعر البغل. شوف دقة قياسهم، يعني كم؟ 6 شعرات من شعر البغل، أي نعم، فيقيس المساحة بها 50 حبة وخمس حبة شعير، مساحة 6 شعرات من شعر البغل، و20 مثقالا 25 دينارا و7 دينار وتسعة على التحديد، بالذي زينته 1 درهم و8 درهم على التحديد. والدنانير كانت تأتيهم مضروبة من بلاد الروم، وأول من ضربها في الإسلام عبد الملك بن مروان، وحرر نصاب الذهب بالجنيه، حرر نصاب الذهب بالجنيه الإنكليزي 11 جنيها و3 أسباع جنيه، والفضة بالريال العربي 56 ريالا. الفضة بالريال العربي السعودي 56 ريالا، 140 مثقالا على ما اختاره الشيخ وقواه شيخنا، يعني الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله مفتي بلاد السعودية. وعلى القول الثاني خالصة 62 ريالا، يعني 56 أو 62 ريال. قال ابن أبي الفتح: وزن الذهب يزيد على وزن الفضة المساوي جرمها لجرمه 3 أسباع الفضة، ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابا وزنا. إذا بلغ خالص المغشوش نصابا يزكى، هنا. وهذا مذهب مالك والشافعي سواء كان من الذهب أو الفضة، والأفضل أن يخرج عنه ما لا غش فيه، فإن زكاه منه فإن علم قدر الغش في كل دينار جاز، وإلا لم يجز إلا أن يستظهر فيخرج قدر الزكاة بيقين. إن علم قدر الغش في كل دينار جاز، وإن لم يعلم قدر الغش لم يجز إلا أن يستظهر فيخرج قدر الزكاة بيقين. وإن أسقط الغش وزكى على قدر الذهب كمن معه 24 دينارا سدسها غش فأسقطه، أسقط السدس وأخرج نصف دينار جاز، يعني نصف دينار عن 18 دينارا، لأنه لا زكاة في غشها إلا أن يكون فيه الزكاة كالفضة، والغش أن يخلط بما يرد به من حديد ونحوه. وقال أحمد: ليس لأهل الإسلام أن يضربوا إلا جيدا، يعني ما يضربون مغشوشا. وقال غير واحد: تجوز المعاملة به بالمغشوش لعموم البلوى. وقال أحمد: لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان، يعني ما تضرب الدراهم بغير إذن السلطان، مثل الذين يزيفون العملة، يزيفون دنانير دولارات، ويزيفون ريالات ومهات 500، يعني هذولا مجرمين لأنهم بغير إذن السلطان، فإذا يعني أمكن الله منهم يعاقبون عقاب المفسدين للسكة. نعم. قال: لا يصح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان، لأن الناس إذا رخص لهم ركبوا العظائم، حقيقة الناس إذا رخص لهم ركبوا العظائم. وكذا قال غيره لما فيه من الافتيات على السلطان، الافتيات على السلطان لا يجوز، يعني أن يصدر بأمور لا يجوز فعلها إلا بإذنه، فهذا فيه افتيات على السلطان. عليكم السلام. قال الشيخ: ينبغي للسلطان أن يضرب للرعايا فلوسا، يضرب لهم فلوس إما على ورق وإما على فضة أو على ذهب أو على نحاس أو على ورق كما هو العرف السائد الآن، لكن يعني تكون هذه الورقة بشكل مميز وفريد يصعب تقليده ويصعب الغش فيه. ينبغي للسلطان أن يضرب للرعايا فلوسا تكون بقيمة العدل في معاملاتهم من غير ظلم لهم، ولا يتجرأ ولا يتجر ذو السلطان في الفلوس بأن يشتري نحاسا فيضربه فيتجر فيه. يعني السلطان ما يغرق السوق بالورق من أجل أن يكسب هو، أي نعم، لكن يطرح هذه المضروبات أو المسكوكات يطرحها لتتعامل بها الرعية، أي نعم، ويؤمن قيمتها، يعني يكون لها رصيد من الفضة أو رصيد من الذهب في البنك المركزي أو كذا، المهم يكون لها ضمانة، أي نعم. ولا يتجر ذو السلطان في الفلوس بأن يشتري نحاسا فيضربه فيتجر فيه. نحاس مثلا يساوي 10 الكيلو أو يساوي، ثم إذا ضربه فلوسا أصبح يعني يأخذ مقابله أكثر، لا نعم. ولا بأن يحرم عليهم الفلوس التي بأيديهم ويضرب لهم غيرها، إذا ضرب لهم سكة جديدة لا يبطل الفلوس التي بأيديهم حتى يعني تسحب بطريق سلس يدفعها، وإذا مثلا وقعت في يده يقع في يده الجديد، وهكذا بحيث لا يكون عليه ظلم. أي نعم. الآن يذهب إلى المؤسسة وتعوضه. نعم. ولا بأن يحرم عليهم الفلوس التي بأيديهم ويضرب لهم غيرها، بل يضرب بقيمته. مثل الله لا يسلط علينا، لو أن دولة احتلت دولة كأمريكا احتلت العراق سقطت عملة الدولة الساقطة، وأصبح المساكين الذين بأيديهم يعني عراقية لا تساوي شيء، هل عوضوا؟ الذي تسبب في هذا هو الذي ظلمهم. أي نعم. ويضرب نعم، بل يضرب بقيمته من غير ربح فيه للمصلحة العامة. نعم. ويعطي أجرة الصناع من بيت المال، مثلا أبطل دنانير صدام أو لا بد أن يعوضهم بدنانير بقيمتها جديدة حتى يتجنب ظلمهم. الله المستعان. على كل حال المظلوم ينتظر ذاك اليوم الذي لا ظلم فيه. الله المستعان. يعطي أجرة الصناع يعني الذين يضربون السكة من بيت المال، فإن التجارة فيها ظلم عظيم، وإذا ضرب لهم فلوسا أخرى أفسد ما كان عندهم من الأموال، ما تساوي شيء بنقص أسعارها. إذا أغرق السوق بسكة جديدة من غير أن يوازن ويحفظ قيمة ما في أيديهم، نعم أفسد ما كان عندهم من الأموال. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسر سكة المسلمين، نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس، إلا من بأس، وقال الكيمياء غش، يعني يزيف الذهب بما يشبهه بالكيمياء أو بالسيمياء، يحول النحاس إلى ذهب بزعمه، نوع من الغش بصناعة الكيمياء أو السيمياء. أي نعم، فهي غش، وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة بالمخلوق طبيعة، الذي خلقه الله هو يحاول أن يشبه ما يصنعه هو بالذي يعني خلقه الله طبيعة في الأرض مثل الذهب. هذا غش، يقول باطلة في العقل، محرمة بلا نزاع بين علماء المسلمين، لحديث من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. ويقترن بها كثيرا الكيمياء التي هي من السحر، يعني من أنواع الكيمياء، هي عبارة عن سحر، تخييل، تمويه للشيء بغير مثله أو بغير حقيقته. ومن طلب زيادة المال بما حرمه الله عوقب بنقيض قصده، من طلب المال بالكيمياء أو بأفلس يقولون، كالمرابي، المرابي يعاقب بنقيض قصده، لأن الربا الذي أخذه يسحت ما قبله وما بعده. نعم، والذي يرابي قد آذنه الله بحرب عليه، هل يطيق أن يحارب الله؟ لا حول ولا قوة له. كالمرابي، وهي أشد تحريما منه، يعني التمويه أو تزييف العملة أشد تحريما من الربا. أحيانا أعطيك 500 ريال، ربما يعطيك 500 ريال ما تفرق بينها وبين، وإذا بها مزيفة. أي نعم، هذا عين الغش، هذا عين الغش، نسأل الله السلامة. وبعضهم يأتي بحقيبة فيها ورق اسمنت، لكن ما أدري كيف يموه على التاجر، ويشتري منه بضائع ويفتح له الشنطة، ثم يتحيل عليه ويضع الشنطة عنده أمانة، هذه الحقيبة الكبيرة التي فيها يعني حسب ما موه على التاجر فيها أموال، ثم يأخذ البضاعة، وإذا ذهب وأبطأ عليه صار التاجر يعيد حساباته ويفتح الشنطة، هل المال صحيح؟ وإذا به ورق اسمنت. حصلت هذه قضايا كثيرة، ها؟ نوع من السحر، نعم، خاصة بعض الأفارقة يفعلون هذا وغيرهم من السحرة. وقد حصلت قضايا في هذا عند المحاكم، محكمة مكة الكبرى، نعم، جاءوا إلى صاحب تلفزيونات وراديوات، الظاهر في شيء من العقوبة، فأعطاه، اشترى منه بضائع كثيرة وأعطاه، قال هذه عندك أمانة، فتحها له ليرى، فرأى يعني أوراق نقدية، يعني مال الشنطة، ثم ذهب ولما يعني أبطأ عليه فتح الشنطة وإذا بها أوراق من الإسمنت. حاول أن يتدارك، وأظنهم أدركوه في المطار. أي نعم، واسترجعوا منه المال. ها، يأخذ مزورة، أقول القانون لا يحمي المغفل. وليش يأخذ مزورة؟ هذا نصيبه، قدر. ها، لا يسوقها، لا، أي نعم، لا يحمل القانون، لا يحمل مغفل. نعم، خاصة في السكة. طبعا هو غش، يعني حقه على من غشه، لكن هو لا يسوق هذا الغش. أي نعم، يعني ما ذنب الإخوان الآخرين تسوق عليهم الغش وتستمر في غشهم؟ لا، بل قف حاجز، وحقك يضمنه الله سبحانه وتعالى. إن أدركته فخذ منه حقك، ما أدركته فيوم تبلى السرائر، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. ف فما يكذبك بعد بالدين يعني بالمجازة؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، ونحن على ذلك من الشاهدين الحمد لله. نعم يا شيخ، نعم، الظاهر أني سأقف عند هذا ليقف أبو حنيفة رحمه الله.